الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالسنا لقراءة كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، ونحن في مساء الثلاثاء 16 من شهر الله رجب عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في فصل التيمم. كنا قد وقفنا على قوله: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم، قال: وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته به، أو لم يضق الوقت عن الطهارة به، ولكن علم أن النوبة، أي نوبة استقائه منه، لا تصل إليه إلا بعد خروجه، أي بعد خروج الوقت، أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا، أو دله عليه ثقة قريبا عرفا، وخاف بطلبه فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة أو فوت غرضه المباح، كماله عدل إلى التيمم، لأنه غير قادر على استعماله في الوقت أشبه العادم له.
هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم. المسافر على وجه الخصوص وليس المقيم، إذا وصل إلى الماء وهو في الطريق، سواء كان بئرا أو غيره، وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت عن مقدار الوضوء، هذا رقم واحد حط عليه، يعني وصل إلى الماء لكن ضاق الوقت، لا يتسع، هو بين أمرين: إما يتوضأ والوقت يخرج، وإما يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت، هذا رقم واحد. أو لم يضق الوقت عن الطهارة، لكن علم أن النوبة يضيق عليه الوقت، يعني جاء والناس واقفين في السرة في البير، عرف أنه لما يجيه الدور يكون الوقت خرج، فله أن يتيمم ويصلي، هذه الحال الثانية، يعني علم أن النوبة، أي نوبة استقائه من، لا تصل إليه إلا بعد خروجه، بعد خروج الوقت. رقم ثلاثة: أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا، هذه الصورة الثالثة، إنه هو مسافر وما عنده ماء، عادم للماء، لكن علم أن هناك ماء في مكان قريب، في مكان قريب ليس أمامه، فله أن يتيمم، فله أن يتيمم، هذه الصورة الثالثة. أو دله عليه ثقة قريبا عرفا، هو ما يعرف أن في ماء قريب، لكن شخص ثقة قال له: ترى بعد ما تمشي نص ساعة تلقى ماء، أيضا له أن يتيمم، لأنه الماء ليس أمامه. هذا رقم أربعة ولا ستة ولا ما أدري كم، أربعة. طيب خمسة: خاف بطلبه فوت الوقت، هذا رقم خمسة، يعني باقي ساعة على المغرب، وخاف أنه إذا راح يدور على الماء يأخذ الوقت أكثر من ساعة، يأخذ الوقت ساعتين، فله أن يتيمم ولا يبحث ولا يطلب، هذه الخامسة. الحالة السادسة: أنه عدم الماء في وقت الضرورة. تعلمون أن الحنابلة لهم في وقت صلاة العصر وقت ضرورة ووقت اختيار، وكذلك في وقت صلاة العشاء. خلونا في وقت صلاة العصر. صلاة العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله زيادة على أصل الظل إلى أن يصير الظل إلى مثلي، يخرج وقت الاختيار، يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس. فإذا عدم الماء حتى دخل وقت الضرورة تيمم وصل، تيمم وصل. هذه الصورة السادسة، أو فوت غرضه المباح، هذه الصورة السابعة. قالوا له في ماء بعد 500 متر، 500 متر ما يأخذ إلا بالكثير بالكثير 10 دقائق، ربع ساعة مشي صح، نص كيلو يعني، لكن عندها أغراض، لو خلى الأغراض وراح 500 متر يخاف أن أحد يأخذ ماله وهو مسافر، ولا يقدر يشيل أغراضه ويروح للماء فيتيمم. لماذا يتيمم؟ خوفا على فوات ماله. إذا كان فوت غرضه المباح كماله، هذا غرض مباح، من باب أولى الحفاظ على عرضه، من باب أولى على الحفاظ على عرضه، عدل في هذه الصور السبعة إلى التيمم، عدل إلى التيمم. ليش؟ لأنه غير قادر على استعماله في الوقت، أشبه العادم له، هذا هو الوجه. نعم.
قال رحمه الله: وغيره، أي غير المسافر فيما ذكر، لا يعدل إلى التيمم ولو فاته الوقت، كمن خاف فوت جنازة وعيد إذا توضأ فلا يجوز له التيمم. ومن في الوقت، أي وقت الصلاة.
هذه صورة أخرى عكس الأولى. الصورة الأخرى، لو أن مقيما خشي خروج الوقت إذا توضأ، يعني مثلا إنسان كان نائم مثلا وقام من النوم باقي على وقت الشروق الشمس 3 دقائق، على ما يروح دورة المياه، على ما يتوضأ يطلع، 3 دقائق راحت، فهل له أن يتيمم كما قلنا في المسافر؟ الجواب لا. واضح؟ لماذا؟ لأن التفريط بيدي. فالمقيم لا يعدل إلى التيمم ولو فاته الوقت في جميع الصلوات. وهكذا لو حضر جنازة بعدين تذكر أنه مو متوضي، على ما يرجع يتوضأ يكون الناس صلوا الجماعة، صلوا الجنازة على الرجل، هل يتيمم؟ الجواب لا يتيمم، هذا هو الصحيح وهو المذهب، لا يتيمم، يذهب ويتوضأ ويأتي، إن وجدهم صلى معهم، إن وجدهم قد صلوا يدعو لهم، يدعو للميت وخلاص. حضر رجل العيد وقد توضأ، فلما وصل إلى مصلى العيد انتقض وضوءه، فإن خرج ورجع ليتوضأ فاته العيد، فهل له أن يتيمم؟ الجواب ليس له أن يتيمم. نعم.
قال رحمه الله: ومن في الوقت، أي وقت الصلاة الحاضرة، أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ويعلم أنه لا يجد غيره، ولم يتوضأ منه أو باعه أو وهبه وقد دخل الوقت، ولم يترك منه ما يتطهر به، حرم عليه ذلك، ولم يصح البيع ولا الهبة لتعلق حق الله تعالى به كالأضحية المعينة.
هذه المسألة تسمى بمسألة المفرط في التيمم. كيف يعني فرط؟ إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وعنده ماء، سواء كان مقيم ولا مسافر، أراق الماء كبه، بعد ما دخل وقت الظهر هو غير متوضي كب الماء، أو مر على الماء بعد دخول الوقت ولم يتوضأ وأمكنه الوضوء منه، عين ولا نهر، ويعلم أنه إذا كب هذا الماء لن يجد غيره في الوقت، ويعلم أنه إذا تجاوز هذا العين لن يجد عينا أخرى ليتوضأ. فماذا نسميه؟ قال يا جماعة كيفي الماي ماي وأنا كبيته، شو المشكلة؟ قال مريت على الماي ما توضأت، الوضوء لا يجب إلا في آخر الوقت. نقول في هذه الصورة يحرم عليه هذا الفعل. لماذا؟ لأنه سيتسبب في فوات الصلاة، ولذلك يحرم عليه إراقة الماء إذا دخل الوقت، يحرم عليه أن يتجاوز الماء من غير وضوء إذا كان يعلم أنه لا يجد غيره، بل يتوضأ. من باب أولى أنه يحرم عليه البيع والهبة، فإن باع في هذه الصورة الماء لم يصح البيع عند الحنابلة وأثم، ولم تصح الهبة وأثم. لماذا؟ لتعلق حق الله بهذا الماء، فما دام تعلق به حق الماء كيف له أن يبيعه؟ الزكاة تعلق بها حق الله، لا يمكن لإنسان أن يهب الزكاة لأحد. ليش؟ لأن حق الله في المال، كيف تهب؟ قال وش الفرق؟ أنا وهبتها لغني. لا، مو على كيفك تهبه، مو هدية هي، هذا حق الله. فكذلك الماء ليس له أن يهبه ولا أن يبيعه، كالأضحية المعينة. هذا قياس الآن، يعني ذكر له دليلين، الأول لتعلق حق الله تعالى به، الدليل الثاني لأنه كالأضحية المعينة. الأضحية في المذهب عند الحنابلة لا يجب، لا تجب الأضحية عندهم، خلافا لمن؟ للحنفية. الأضحية لا تجب عندهم، لكن يقولون إذا عين الشخص الأضحية وجبت، فصار الأمر موسع كان، فلما عينه صار مضيق. مر على زريبة غنم له فقال لابنه هذه أضحيتي، تعينت الآن خلاص، ليس له أن يصرف النظر، ليس له أن يبيعها ولا أن يهبها، خلاص. بل لو ماتت وجب عليه بدلها. هذه صورة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن لم يجد غيره وتيمم وصلى لم يعد، لأنها صلاة بتيمم صحيح لعدم القدرة على الماء حينئذ، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت.
هذا المفرط الذي أراق الماء أو جاوز الماء ولم يتوضأ أو باع أو وهب هو يأثم، لكن ماذا يفعل الآن إن لم يجد غيره؟ تيمم وصلى ولم يعد. نعم.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها، ماء مفعول وجد لا يكفي للحدث والنجاسة.
وإن وجد محدث
ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها، ماء مفعول وجد لا يكفي للحدث والنجاسة، وجب غسل ثوبه أولا لأنه لا يصح التيمم عنه.
وش إعراب نجاسة؟
كيف شيخنا؟
إيش إعراب نجاسة؟
هو إيش اسمه؟ مبتدا ببدني وثوبه مبتدا مؤخر، هي جملة معترضة، ببدني وثوبه نجاسة.
كيف؟
وإن وجد محدث ماء لا يكفي وفي بدني وثوبه نجاسة.
طيب الآن وجد المفعول الأول ماء، وين المفعول الثاني؟
ما يلزم، أو الجملة الاسمية كلها،
يعني مفعول الجملة الاسمية كلها مفعول ممكن. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ماء، أو نجاسة لا يعفى عنها ماء، تصح يعني على الرفع كما ذكرت على التأويل البعيد. نعم. وإن وجد محدث أعد.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ماء، مفعول وجد، لا يكفي للحدث والنجاسة، وجب غسل ثوبه أولا لأنه لا يصح التيمم عنه. ظاهره أن شرطه أن يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب أو البدن، وإلا فحكمه حكم عادمه انتهى. ثم إن فضل بعد إزالة النجاسة عن ثوبه شيء غسل بدنه، ثم إن فضل بعد ذلك شيء تطهر به، وإلا بأن لم يفضل شيء تيمم وجوبا.
هذه المسألة تسمى مسألة تزاحم الأحكام، فبماذا يبدأ؟ رجل محدث، انتبه الآن، رجل محدث، هذا الوصف الأول، يعني هو محدث، حدث أكبر أو أصغر أيا كان، وفي بدنه نجاسة وفي ثوبه نجاسة، وعنده ماء لا يكفي للحدث والنجاسة، يعني يكفي لأحدهما، يمكن يغسل ثوبه أو بدنه ولا يكفي للوضوء، وإذا توضأ لا يكفي لغسل بدنه وغسل ثوبه، أو إن توضأ وغسل الثوب لم يكفي لغسل البدن، ماذا يفعل؟ تزاحمت عليه الأحكام. فهمتم صورة المسألة؟ واضحة؟ ماذا يفعل؟ قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي للحدث والنجاسة، ماذا يفعل؟ يبدأ بغسل الثوب، يبدأ بالشيء المنفصل عنه اللي هو الثوب، يبدأ بغسل الثوب أولا لأنه لا يصح التيمم عن الثوب، ما يمكن يتيمم، ما له نظير في الشرع. يعني مثلا لو جاءك إنسان وقال: يا شيخ ما عندي لي دشداشة واحدة عليها نجاسة، أتربه؟ أقول له: لا، ما يصير تتربه، التتريب خاص بالوضوء وخاص بإيش؟ بالغسل، فما يصير تترب. إذن يبدأ به أولا لهذه العلة. لماذا يبدأ به أولا؟ لأنه لا يغني عنه التيمم. هذه صورة المسألة. قال: ظاهره أن شرطه أن يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب أو البدن، وإلا فحكمه كحكم أحده. إن كانت النجاسة من النجاسات المغلظة التي لا بد من غسلها سبع مرات كلعاب الكلب مثلا، فإن غسل بالماء الثوب سبع غسلات لم يكفي الماء لسبع غسلات. إذا ما كف الماء لسبع غسلات إذا لا يغسله، لأنه هدر للماء، لا يرتفع حكم النجاسة ولا هو باللي توضأ. واضح؟ ماذا يفعل إذن؟ يغسل النجاسة الموجودة على بدنه، فإن فضل يتيمم، فإن فضل توضأ، وإن لم يفضل تيمم. هذه ترتيب الأحوال. طيب، ممكن نضيق المكان أكثر، نضع لها صور رابعة. لو أن رجلا كان محبوسا في مكان وعنده من الماء بهذا المقدار، وهو محدث وعلى ثوبه نجاسة وفي بدنه نجاسة وفي المكان الذي المضيق الذي هو فيه نجاسة، ماذا يفعل؟ هذه صورة المسألة. فالأولى أن يقدم البدن، فالأولى أن يقدم المكان، ثم الثوب، ثم البدن، ثم الوضوء. هذه صورة المسألة، بشرط الإكفاء، بشرط الاكتفاء. أما إذا كان غير كاف فيبدأ باللي بعده مباشرة. ثم إن فضل بعد إزالة النجاسة عن ثوبه شيء غسل بدنه، وهذا ظاهر. ثم إن فضل بعد ذلك شيء تطهر به، وإلا بأن لم يفضل شيء تيمم وجوبا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم عن الحدث، إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما.
هذه مسألة أيضا مهمة. إن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم عن الحدث. نعم، إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنه. إيش صورة هذه المسألة؟ الأولى، لو أن إنسانا أخذ ابنه في حضنه وكان يأكل اللحم فبال، فصار البول على فخذيه، الفخذان ليستا من المواضع التي تغسل في الوضوء، صح ولا لا؟ إذن يجب غسل الفخذين أولا، فإن فضل الماء تيمم توضأ وإلا تيمم. طيب، إن كانت النجاسة في رجليه فهل يبدأ بغسل النجاسة والماء لا يكفي إلا للوضوء؟ الجواب: يتوضأ والوضوء يزيل النجاسة، يتوضأ والوضوء يزيل النجاسة، لا سيما إن كانت النجاسة ليست من السبوعيات التي تغسل سبع مرات. نعم.
قال رحمه الله: ويصح التيمم لكل حدث، أما للحدث الأصغر فبالاتفاق، وأما للأكبر ففي قول أكثر العلماء.
طبعا بالنسبة للتيمم لكل حدث، هذا هو مقتضى عموم القرآن: فإن لم تجدوا ماء فتيمم، في الموضعين، في الموضعين، في موضع ما يتعلق بالوضوء، في موضع ما يتعلق بالجنابة. لكن هذا النص يبقى عند جمع من أهل العلم ليس صريحا في الحدث الأكبر، وقد وقع الاتفاق على أن المحدث حدثا أصغر يتيمم، ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين فقهاء الصحابة والتابعين، ومن خالف فيه فقوله مردود. ولكن وقع الخلاف والنزاع بين الصحابة في من حدثه أكبر هل يتيمم أو لا. فعمر وابن مسعود وبعض الصحابة يرى أنه أن المحدث حدثا أكبر لا يتيمم حتى يجد الماء. من الذي يتيمم عندهم؟ المحدث حدثا أصغر. وجمهور الصحابة وعامة السلف على أن الحدث المحدث حدثا أكبر يتيمم إذا لم يجد ما يغتسل به من الماء. نعم.
قال رحمه الله: وحكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما حكم الجنب.
نعم، لو أن المرأة كان عليها الحيض أو النفساء، خرجت من النفاس بعد الولادة وما وجدت ماء، فماذا تفعل؟ تتيمم. طيب، هناك صورة عجيبة وغريبة. لو كانت المرأة عليها الدورة الشهرية فخرجت إلى السوق قبل صلاة المغرب مثلا، ظنا منها أن عليها الدورة، ثم أذن المغرب، انتبهوا، ودخلت الخلاء فوجدت أنها طاهرة، فالآن عليها أن تغتسل وتصلي. تقول: أنا في مكان عام، في مجمع ولا في سوق، كيف أغتسل في الحمامات العامة؟ هنا في هذه الحالة يجب عليها أن ترجع، لأن الصلاة أهم من السوق، وليس الأمر كما توهمه البعض أنه يجوز لها أن تؤخر المغرب إلى العشاء عمدا، إلا في صورة واحدة: إذا وجدت حرجا فلها أن تؤخر المغرب إلى العشاء بعد الغسل، ولكن بالاتفاق ليس لها أن تتيمم في هذه الصورة، وإنما تتيمم إذا عدمت الماء. نعم.
قال رحمه الله: ويصح التيمم للنجاسة إذا كانت على البدن. قال أحمد رحمه الله: وهو بمنزلة الجنوب يتيمم بعد تخفيفها عن بدنه ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة لزوما.
بمسح رطبه وحك يابسه، هذا خطأ مطبعي. بمسح رطبه، نعم
أحسن عليك، بمسح رطبه وحك يابسه لزوما،
أي رطب النجس أو رطوبة النجاسة. نعم.
ولا إعادة عليه، ولا فرق بين كون النجاسة على موضع صحيح أو جريح. قاله في شرح المنتهى: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب ولا على المكان.
طيب، صورة هذه المسألة أن رجلا كان به جرح في بطنه، وهذا الجرح يخرج منه أعزكم الله شيء من العذرة، وليس عنده ماء ليغسل مكان الجرح فيزول فتزول النجاسة، لكنها موجودة، هل يتيمم؟ أما التيمم للنجاسة في البدن فليس فيه نص، وإنما قيل به قياسا على الحدث الأكبر، فالحدث الأكبر نجاسته معنوية وليست حسية، فقالوا لما جاز التيمم للنجاسة المعنوية فالنجاسة الحسية مثلها. إذا أراد أن يصلي إذن ينوي بتيممه طهارة المحل، لكن قبل التيمم ماذا يفعل؟ ينظر إن كانت النجاسة مائية رطبة، فإن رطبه رطب النجس يزال بالتنشيف ثم يتيمم لذلك، يأخذ منديل ينشف المكان ثم يتيمم لأنه لم يقدر على الغسل. وإن كانت النجاسة نجاسة يابسة فإنه حك اليابس منه، فيحك يابسه يابس النجس لزوما. مثلا وجد أن العذرة تيبست على جلده فيحكه بخشبة أو بمقراض أو بطرف ظفره ثم يتيمم، فإن تيمم قبل ذلك لم يصح. كما لو اغتسل إنسان قبل الاستنجاء، كما لو توضأ إنسان قبل الاستنجاء لم يصح. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: الشرط الثامن أن يكون التيمم بتراب، فلا يجوز بالرمل والنورة والجص ونجيت الحجارة وما في في معنى ذلك.
ونحيت الحجارة.
أحسن عليك.
النحيت معناه لما ينحتون الحجارة يصير له شوي رماد، ها، بلون الحجر، إن كان رخاما يكون أبيض، إن كان الحجارة السوداء تكون سوداء، وهكذا مثل نجارة الخشب. نجارة الخشب تسمى نجارة، وأما بالنسبة للحجر تسمى نحات. نعم.
قال: طهور، فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماره، وذلك هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين بعد مسحهما به والباقي عليهما مباح، لا يجوز التيمم بتراب مغصوب غير محترق، فلا يجوز بما دق من خزف أو آجر ونحوهما، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، له غبار يعلق باليد أو غيرها، وخرج بذلك السبخة وغيرها مما ليس له غبار يعلق باليد، فإنه لا يصح التيمم به. وشمل كلامه ما لو ضرب على لبد أو بساط أو صخرة أو حيوان أو برذعة حمار أو شجر أو خشب أو عدل شعير أو نحوه مما عليه غبار يعلق باليد فإنه يصح التيمم به. وإن خالط التراب ذو غبار كالجص والنورة فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز التيمم به قياسا على الماء قاله في شرح المنتهى.
هذه المسألة وهي مسألة أن التيمم لا يصح حتى يكون بالتراب، وهذا قول جمهور العلماء أن التيمم لا يصح إلا بالتراب. فلو كان رملا وهي الحجارة الصغيرة جدا، أو نورة وهي التي تكون نوع من أنواع الحجارة أميل منه إلى كونه جصا، أو جصا اللي هو الأبيض، أو نحية الحجارة وما في معنى ذلك، المذهب أنه لا يصح التيمم بذلك. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول لجمع من الفقهاء، أن التيمم يصح بكل ما كان طيبا صعيدا على وجه الأرض، لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما كان على وجه الأرض. وعلى وجه الأرض طبعا إنما تكون إما تراب أو رمل أو نورة أو فخار اللي هو طين الفخار طبعا، أو طين الفخار أو طين الجص ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فيصح التيمم بكل ما على وجه الأرض بشرط أن يكون من جنسه. فالفحم مثلا ليس من جنس الصعيد الذي يكون على وجه الأرض، الملح الذي يكون في بعض الأمكنة ليس من جنس ما يكون على الأرض بل هو وارد عليه، العشب ليس من جنس ما على صعيد الأرض بل هو وارد عليه، ففرق بين هذا وذاك. أما على المذهب فلا بد من التراب. ومن قال إنه لا بد من التراب فيكفي فيه غبرته، ها يعني مثلا لو كان عندك في البيت ستارة وعليها غبار ما نظفتها من مدة، لو حركتها لخرج التراب الغبار، يكفي التيمم به. يقول الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور. هذه مسألة مهمة، كيف نعرف أن التراب طهور؟ أولا ألا ترى أثر النجاسة عليه، يعني ما يصير تتيمم بتراب ترى أن الناس بايلين فيه، ما يصير تتيمم بتراب تعرف أنه مكان المزبلة والقاذورات، لأن الله قال صعيدا إيش طيبا، ومعنى الطيب الطهور عند جمع من أهل العلم. ومن الطهور ومن التراب الطهور ألا يكون قد تيمم به رجل قبلك، وهذه مسألة أيضا مهمة ومباح، لا بد أن يكون التراب مباح. فلو أن إنسانا غصب أرضا ثم احتاج أن يتيمم لم يصح تيممه بهذه الأرض المغصوبة، واضح؟ غير محترق. ليش؟ لأن الرماد الموجود على وجه الأرض أمر وارد عليه وليس من جنس الصعيد عليه، صح ولا لا؟ هذه واضح. لو جاءت حرائق الغابات فأحرقت جزء من الأرض ثم احتاج الإنسان يتيمم، لا يتيمم على المكان المحترق، قال له غبار يعلق باليد ولو نذرا يسيرا ولو شيئا قليلا. يقول شمل كلامه ما لو ضرب على لبد، اللبد هي الجمع الذي يكون للقماش أو الذي يكون لفراش المنزل تسمى لبد، قطعة فوق قطعة فوق قطعة فوق قطعة، هذه هي اللبد. فهذا الغبار المجمع على اللبد إذا تيمم به الإنسان صح، أو بساط أو صخرة أو حيوان. يعني إنسان كان في الصحراء، وتعرفون أن الصحاري في الكويت بالذات وفي السعودية أكثرها رمان، لكن عندما تجري الخيول فإن الأتربة الموجودة ضمن الرمال تتصاعد وربما تلتصق بشعر الخيل. فلما أوقف الخيل أحتاج أن يتيمم، ضرب يديه على ظهر الخيل فخرج الغبار، صح التيمم. أو برذعة حمار، طبعا في فرق بين التيمم على غبار على حيوان محترم مأكول اللحم كالجمل والبقر والخروف والخيل فهذا يجوز، أما إن كان التراب على حمار قالوا لا، لأنه ربما يعرق الحمار فينجس التراب. لكن لو كان على برذعة حمار جاز. البرذعة اللي هي الجل الذي يكون فوق الحمار، فلو كان الغبار فوق الجل جاز التيمم به. أو شجر، هذا واضح، أو خشب، يعني غبار على شجر غبار على خشب. أو عدل شعير، كومة شعير، تعرفون الشعير يكون متماسك فإذا جاء الغبار يعلق به، فإذا ضرب عليه ظهر أثر الغبار، جاز التيمم على عدل شعيره أو نحوه مما عليه غبار يعلق باليد فإنه يصح التيمم به. طيب إذا خالط التراب، إذا خالط التراب ذو غبار كالجص والنورة فهل يجوز أن يتيمم بهذا التراب أو لا؟ على قول من يرى أنه يتيمم بكل صعيد فالأمر واسع، لكن على قول الحنابلة وهو المذهب عندهم لا يتيمم إلا بالتراب، قالوا لا يتيمم بالغبار المخالط لغبار الجص والنورة ونحيت الحجارة إلا إذا كان التراب غالبا. هذه صورة المسألة.
قال رحمه الله: فإن لم يجد ذلك أي الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب أو ببدنه قروح أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة لا بماء ولا تراب صلى الفرض فقط دون النوافر على حسب حاله، لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال. قال: ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال، ولا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر به، وتبطل بحدث ونحوه فيها.
طيب، هذه المسألة مهمة. إذا لم يجد ذلك، لم يجد لا ماء ولا ترابا، ماذا يفعل؟ وهذه المسألة متصورة لا سيما في زمن الحروب وفي زمن السجون. لو سجن الإنسان في مكان أملس ليس فيه تراب، كله بلاط أو ما يسمى بالسراميك أو ما يسمى بالرخام، ولا يوجد أثر للغبار، ولا يعطونه ماء، ماذا يفعل؟ هذا يسمى عادم الطهوريتين، عادم الطهورين الماء والتراب، ماذا يفعل؟ المصنف ذكر له صورة ثانية: كما لو كان في بدنه قروح فقال له الأطباء لا تستعمل ماء ولا تتعرض للغبار، ماذا يفعل الآن؟ أو ببدني قروح أو جراحات. قال صلى الفرض فقط بدون وضوء وبدون تيمم. بعض العلماء يقول ينوي الطهور فقط نية ثم يكبر، يصلي الفرض فقط دون النوافل. لماذا يصلي الفرض دون النوافل؟ لأنه تعارض عندنا أمران، تعارض عندنا أمران، فوات الفرض أو صلاته أو صلاة الفرض بدون الطهورية. أما النوافل فليس الإنسان ملزما بها أصلا، فكيف يدخل فيها ويقف بين يدي الله بدون طهور؟ صلى الفرض فقط على حسب حاله. وهذه مسألة مهمة، أنه لا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ليش؟ لأنه إنما أبيح له الصلاة ضرورة فلا يتوسع فيها. انتبه لما سأذكره الآن. استفدنا من بعض مشايخنا فائدة لطيفة. إذا دخل الإنسان في وقت النهي يصلي تحية المسجد ولا ما يصلي؟ يصلي على المذهب، يصلي لعموم الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشارع أباح لك ركعتي تحية المسجد في وقت النهي. بعض الناس إيش كان يسوي؟ يطول في ركعتي تحية المسجد، يقول أنا بعد صلاة العصر ما يصير أصلي، بس الحين رحت وتوضيت فرصة أبقرأ وردي في الصلاة. فسألنا بعض مشايخنا في المدينة قالوا قياسا على هذه المسألة ليس له أن يتوسع. فهمتم الآن؟ لأن الشارع إنما باح له الركعتين لضرورة التحية، ما هو لأجل يتوسع على كيف يطول الركوع يطول السجود. لا، تطويل الركوع والسجود والقراءة في صلاة مشروعة في وقت غير منهي عنه. هذه مسألة مهمة، يعني بعض الناس اليوم حتى اليوم يجي الساعة 5 يقول باقي نص ساعة على الأذان أقضيهم في الركعتين تحية المسجد. لا يا أخي، مو على كيفك. إذا سمح الشارع لك بصلاة ركعتين فتتجوز فيهما بما يجزئ، فتدخل في عموم صلى ركعتين، مو في من قنت وأطال وتعبد وتلا. لا لا لا، هذا ليس موضوعه، وهذه قضية مهمة. ولذلك قال يكتفي بالفرائض في صلاته. سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، ربي اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، يقرأ الفاتحة يركع مرة أخرى على نفس الصورة الماضية. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يكتفي، يقوم، لا يزيد. في التشهد الأخير يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد، سلم. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب، إذا صلى الرجل المحبوس أو من به جراحات بهذه الصورة بلا وضوء ولا تيمم ثم أخرج من السجن بعد يوم أو يومين لا يعيد الصلاة، أو عوفي لا يعيد الصلاة. طيب، لو قال قائل سؤال: صلى رجل بدون وضوء وطهارة فمتى يبطل حدثه؟ طيب، هو أصلا ما ارتفع عن الحدث، بس هذا لغز يجيبونه. تقول له يبطل حدثه أو يصبح محدثا إذا أحدث في الصلاة، إذا أحدث في الصلاة يبطل كما لو أنه صار محدثا من جديد، لا يكمل صلاته، يقطع الصلاة ثم يبدأ من جديد ولو من غير وضوء. نعم، وتبطل.
قال رحمه الله: وتبطل بحدث ونحوه فيها، وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما وصلى ولم يعد إن جرى بمس، فإن لم يجري أعاد. ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده لعدم وجود ما يدقه به.
نعم، لو وجد إنسان ثلج، الثلج ينقلب إلى ماء كما هو معلوم، لكن صعب عليه أن يذيب الثلج لينقلب إلى ماء، ماذا يفعل؟ يأخذ الثلج ويمسح به أعضاءه ولا يتيمم، ولا يتيمم. وقد حصل معي هذا في أحد الدورات العلمية، خرجنا من إسطنبول، كنا متوجهين إلى منطقة في الغرب أظن في تكردار، وفي الطريق اضطررنا أن نقف للصلاة، كل شيء متجمد حتى مياه الصنابير متجمد، فما وجدنا إلا أن نتوضأ بالثلج مسحا. طيب، وصلى ولم يعد إن جرى بمس، فإن لم يجري أعاد. ومثله لو صلى بلا تيمم، لو صلى بلا تيمم لم يعد مع وجود طين يابس عنده لعدم وجود ما يدق به. الطين اليابس لو دققته ينقلب إلى التراب، لكن ما عندك شيء تدقه به، تمسحه، تتعامل مع الطين اليابس كما تتعامل مع الثلج المتجمد. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم على نبينا محمد.